بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار.
إخوتي الأكارم، نحن نعلم أن الإنسان له عقل وله قلب وله نفس وله جسد، ونحن عندما نتعامل مع هذه الأشياء كلها، وعندما نزكي أنفسنا يجب علينا أن نزكي عقولنا بالعلم والفكر، وأن نزكي قلوبنا بالمشاعر والأحاسيس الإيمانية، وأن نزكي نفوسنا بالتخلي عن الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة، وأن نزكي أجسادنا بالطاعة والاستقامة والعمل الصالح. ولا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون له سير في باطنه أكثر من ظاهره، يعني سير الأجسام في الأعمال الصالحة محدودة، إمكانياتنا محدودة والوقت ضيق وما شابه ذلك، ولكن السير في البواطن، في العقول، في القلوب، في النفوس أكثر بكثير. فالآن نريد أن نتكلم عن سير مخصوص، وسير الإنسان في عقله وفكره. ماذا نعني أيها الإخوة بهذا الأمر؟ الإنسان يسير إلى الله عز وجل بالعبادات، يصلي، يذكر، يصوم، يزكي، يحج، هذه سير بالأجسام، لكنه أيضا يسير بعقله وبقلبه. السير بالعقل هو بالفكر. طيب بماذا يفكر؟ هو ينظر في هذه الأغيار، يعني كل ما سوى الله عز وجل، هذا الكون بكل ما فيه، هذا الكون الحادث المخلوق المحدود الذي يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. أنت عندما تفكر بالأغيار تتعرف على فنائها وزوالها وحدوثها وقلتها وحقارتها، فعند ذلك تنتقل من هذه الأغيار إلى صانعها، إلى بارئها، إلى خالقها وإلى موجدها. وهذا هو السير بالفكر، أن تسير في الأغيار لتنتقل منها إلى الله عز وجل. طيب هناك بعض الناس تراه يفكر بالأغيار لكن ينظر إلى إتقانها، إلى عظمتها في الصورة، ينظر إلى أنها أسباب مؤثرة وهما. طيب فهو الآن نظر في الأغيار، لكن هذه النظرة جعلته يحجب عن الله تبارك وتعالى، لأنك عندما تنظر في الأغيار إنما تنظر إلى باطنها وإلى عبرتها وإلى حقيقتها، أما إذا وقفت عند ظاهرها وصورتها وصنعتها المتقنة فلا شك أنك تحجب بها عن الله عز وجل. اليوم في كثير ناس نظروا في المكونات فماذا فعلوا؟ حجبوا بها عن الله. ولكن هناك بعض الناس لم يدرسوا دراسة أولئك العلماء، ولم يعني يخوضوا تلك المخاضات العلمية، وإنما نظروا إلى الكون فرأوا فيه صنعة متقنة فقالوا هذا الكون لا بد له من مكون، وبالتالي وصلوا بهذا الكون إلى الله عز وجل. هذا الفكر هو الذي نريده، أما مجرد التفكير لأجل التفكير دون سكة ودون ضوابط ودون قواعد، فهذا ربما كان سببا لوقوع بعض الناس في الأوهام والأغاليط. الفلاسفة أيها الإخوة، اليونان وغيرهم، هم خاضوا في مخاضات الفكر لكن دون منهج، فبالتالي وصلوا إلى أباطيل وإلى أغاليط وإلى تناقضات لا يقول بها الأطفال أحيانا. بينما أخواننا الأكارم، الإسلام دعانا إلى التفكير وقال لنا ربنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال لنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي آيات كثيرة أفلا تتفكرون لقوم يتفكرون. إذن هذا شيء دعانا إليه ربنا. فالفكر أيها الإخوة من أهم أعمال الإنسان، لكن الإشكال أين؟ بماذا تفكر وكيف تفكر ولماذا تفكر؟ إذن بعض الناس هو يفكر يعني من باب أنه يريد أن يحقق لنفسه وجودا وما شابه ذلك، فتراه يجلس مع نفسه مرة ومع من حوله من الأصدقاء مرة ويقول لك والله كنت بالأمس أفكر في كذا وكذا. نقول له هذا التفكير الذي عندك ما هو ضابطه؟ ما هي قاعدته؟ ما هي سكته؟ ما هي أهدافه؟ من أين انطلقت وإلى أين وصلت؟ ليس هناك منهج أبدا، وإنما عبارة عن حديث نفس، عبارة عن وساوس شيطانية أحيانا، عبارة عن تقلبات في الفكر ليس لها ضابط، وبالتالي ربما مع الأيام وصل إلى بعض الأوهام، وبتكرار هذه الأوهام في المجالس استقرت في عقله فتبنى أخطاء في التفكير. ما سببها؟ أوهام في الفكر. أما نحن إخوان نريد الفكر الذي ينضبط في منطلقاته في مبادئه، وينضبط في أهدافه، وينضبط في مناهجه. نعم،
يعني أن الفكرة المأمورين بها إنما هي سير القلب، أي جولانه في مشاهدة الأغيار، أي المخلوقات الشبيهة بالميادين في الاتساع. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.
لم يقل الله عز وجل قل انظروا إلى السماوات والأرض، بل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طيب، هنا السماوات والأرض ليست هي المنظور إليها، وإنما المنظور إليه هو العبر والآيات المبثوثة في الكون. فأنت عندما تنظر إلى الكون يجب عليك أن تنظر إلى الآيات التي تدل على الله عز وجل. لذلك تنظر إلى هذا الكون فترى فيه آية وعبرة، ترى فيه ما يدلك على الله عز وجل، ترى فيه ما يزهدك في الدنيا، ترى فيه ما يرغبك في الآخرة، ترى فيه ما يدلك على عظمة الخالق وعلى عظمة الصانع،
ونحو ذلك من الآيات الدالة على التفكر والنظر في عجائب المخلوقات.
نعم.
وأما التفكر في ذات الله فإنه منهي عنه لأنه لا تحيط به الفكرة.
يعني أنت الآن تريد أن تفكر في حقيقة ذات الله، يعني يطرح الإنسان أحيانا بعض الأسئلة ويسرح مع هذه الأسئلة، إنه كيف يعني الله قديم بلا بداية؟ يبدأ بقى يفكر، طيب يعني الزمن مهما تطاول لا بد له من بداية. نقول له يا مسكين هذا خطأك في الوهم، لأنك تقيس الله على خلقه، ولأنك محصورا في تفكيرك بهذا الكون، وأنت تريد أن تجعل الكون أصلا تقيس عليه جميع الموجودات، بينما الله عز وجل ثبت بالدليل القاطع أنه قديم بلا بداية وأنه باق بلا نهاية. وبعض الناس يريد أن يبحث في حقيقة كنه ذات الله. نقول له إن المعرفة لها ثلاث طرق. الطريقة الأولى الحس الذي نتعامل معه، والطريقة الثانية هي الخبر والعقل. والواقع أن هذه الطرق الثلاثة لا توصل إلى حقيقة كنه الله، وإنما نحن بحسنا وبالخبر وصلنا إلى أن الله موجود، وصلنا إلى أن الله قديم، والعقل أكد أن الله قديم بلا بداية وباق بلا نهاية وأنه ليس كمثله شيء. فيجب علينا أن نؤمن بما قامت عليه الدلائل، وأما الأشياء التي لم يضع الشرع لها طريقا يوصل إليها فلا يجوز أن نقحم عقولنا في هذا المجال، لأن النتائج ستكون أوهاما وخيالات باطلة لا تليق بالله تبارك وتعالى.
فإذا تفكر العبد في وجود المخلوقات هداه ذلك إلى وجود موجدهم، وهذا تفكر العامة. وإذا تفكر في الدنيا وقلة وفائها للطالبين ازداد تباعدا عنها، وهذا تفكر الزاهدين.
الزاهدون يتفكرون في فناء الدنيا ليتركوها اختيارا لا اضطرارا. فرق كبير بين أن تترك الدنيا اضطرارا وبين أن تتركها اختيارا. لذلك إخواننا الزاهدون تركوا الدنيا وهي بين أيديهم، أعرضوا عنها وهي مقبلة عليهم.
وإذا تفكر في الحسنات وما يترتب عليها فعلها وازداد رغبة فيها، أو في السيئات وما يترتب عليها تركها ظاهرها وخافيها، وهذا تفكر العابدين التجار. وإذا تفكر في توارد النعم،
طبعا التجار مع الله عز وجل، يعني الذين يعملون لنيل الجنة أو للنجاة من النار، فهم يعملون الصالحات ويرجون من الله بفضله ثوابا بالجنة أو نجاة من النار، لذلك كانوا تجارا.
وإذا تفكر في توارد النعم ازداد محبة في المنعم بها، وهذا تفكر العارفين الأحرى.
لذلك إخواننا نحن الآن إذا أردنا أن نفكر، فميادين الفكرة أولا تعظيم الله عز وجل وحقيقة وجوب وجوده، حقيقة وجوب وجوده. ثم بعد ذلك نفكر في كمال الله عز وجل في صفات الجلال وصفات الجمال. ثم بعد ذلك نفكر في آلاء الله عز وجل ونعمه المتواردة علينا. ثم نتفكر في هذا الكون وفي هذه الصنعة لنستدل بها على الله عز وجل. ثم نفكر بفناء الدنيا وحقارتها وزوالها، ونفكر بعظمة الآخرة وبقائها ودوامها. ثم نفكر بالحسنات كيف نحصلها، وبالسيئات كيف نتخلص منها. ثم نتفكر بعظيم فضل الله في قبول طاعاتنا مع وجود الآفات، وفي مغفرة ذنوبنا مع كثرة السيئات. إذن هذه مجالات التفكير عند الإنسان. أما مجرد أن يطلق الإنسان رأيه، عقله أو رأسه، ثم بعد ذلك أن يطلق لعقله العنان في الانطلاق حيث يشاء، هذا ليس بفكر، هذا يخبط خبط عشواء دون ضوابط، وبالتالي سيصير إلى أوهام. هذه الأوهام ربما تقوى عنده وتشتد، وربما أدى ذلك إلى ضلال مبين. ولا شك أن الشيطان أيها الإخوة كما يجتهد علينا في فعل المعاصي وترك الطاعات، يجتهد علينا أيضا في هذا النوع من التفكير، فتراه يزجك في التفكير في ذات الله عز وجل، في التفكير في بعض الشبهات التي تقال، لماذا خلقنا الله، ولماذا خلق الله الشر، ولماذا، يفتح عليك باب من هذه الأسئلة لا تنتهي. مع أن هذه الأسئلة أيها الإخوة قد أجاب عنها العلماء، وطبعا أنا ما عندي أجوبة لأنه أصلا ما درست أنا هذه العلوم، فبالتالي تراني أنطق بهذه الأسئلة وأسير معها وأحاول أن أطرحها هنا وهنا، وربما مع الأيام أتشبث بهذه الأسئلة وأصير واحدا ممن يروجها بين الناس، وهذا ما نراه اليوم في المجالس مباشرة أو عبر وسائل التواصل أو عبر اليوتيوبات وما شابه ذلك. هذا ما نراه عند الناس، ويقول لك أنا أفكر بمنطقية، أنا أفكر بعقل. نقول لو أين العقل؟ العقل أيها الإخوة كلمة اليوم يدعيها الكثير، لكن لا يتعامل معها إلا القليل.
ثم قال رضي الله عنه: الفكرة سراج القلب، الله، فإذا ذهبت فلا إضاءة له.
لذلك إخواني الأكارم، هذا القلب له نور. ما نوره؟ أن يفكر الإنسان بهذه الأشياء ليتوصل إلى تعظيم الله عز وجل عندما يفكر بعظمة الله وبمحبة الله عز وجل، عندما يفكر بصفات الله، ويصل إلى شكر الله عندما يفكر بآلاء الله، ويفكر أيضا بعظمة صفات الله عندما يفكر في هذه الصنعة وهذا الكون المتقن، وكذلك يفكر بالأعمال الصالحة فيفكر كيف يقبلها ربنا، وبالسيئات كيف يغفرها ربنا. فهذا الإنسان إذن سيستفيد كثيرا من الفكر إذا كان منضبطا، إذا كان منطلقه صحيح، أهدافه صحيحة، منهجه صحيح، وهكذا. أما الإنسان الذي يفكر دون ضوابط فلا شك أن هذا الفكر هو من أسباب ظلمة القلب، ومن أسباب ظهور الشبهات في القلب، ومن أسباب ضعف الإيمان، وربما من أسباب الوقوع في الأوهام التي تخرج الإنسان من حيز الإيمان إلى حيز الكفر، ومن حيز الهداية إلى حيز الضلال، وربما من حيز الولاية إلى حيز الزندقة.
يعني أن الفكرة بمنزلة السراج للقلب يستضيء بها، لأن بها تنجلي حقائق الأمور، فيظهر الحق من الباطل، وتعرف آفات النفس بالتفكر في معائبها ومكائدها.
يعني أديش فرق يا أخواننا بين إنسان يسأل ليش الله خلقني؟ ليش الله أوجدني؟ الله عز وجل يعني أنا لا أريد أن أكون موجودا، لماذا أوجدني؟ انظر إلى هذا التفكير العجيب. وبين إنسان يقول أنعم الله علي بنعمة الوجود ووضع لي منهجا يسعدني في الدنيا وفي الآخرة، فالله متفضل علي في أصل الوجود، ومتفضل علي بوضع المنهج الذي يسعدني، والله متفضل علي عندما وفقني إلى الخير في الدنيا وإلى الفوز في الآخرة، فينظر إلى هذا الأمر أنه نعمة عظيمة. هذا يفكر وهذا يفكر، لكن انظر تلك الفكرة كيف أوصلته إلى الظلمة، وربما إلى أكثر من ذلك. بينما هذه الفكرة أوصلته إلى محبة الله، إلى تعظيم الله، إلى شكر الله، أنارت قلبه بأنوار معرفة الله عز وجل. فرق كبير أيها الإخوة بين إنسان يتهم الله عز وجل ويزكي نفسه، وبين إنسان ينظر إلى إحسان الله يحفه من كل جانب، يحفه من كل جانب، فيرى الله محسنا في وجوده، في أصل وجودي، محسنا في إمدادي، محسنا في الشرع الذي أنزله لي، محسنا في توفيقي، محسن أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. عندما يفكر الإنسان بهذه الطريقة تراه يذوب حياء من الله عز وجل لما يستوفي من النعم ولما يعجز عنه من الشكر. تراه يعظم الله ويذوب هو في نفسه، تراه ينظر إلى كل ما يفعله من أعمال صالحة فيراها صغيرة قليلة في جنب الله تبارك وتعالى.
وتعلم مكائد العدو وغرور الدنيا ونحو ذلك، فإذا ذهبت الفكرة منه فلا إضاءة له، فيكون كالبيت المظلم والعياذ بالله. ثم قال: الفكرة فكرتان، فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان.
يا سلام. الناس عندما يفكرون ينقسمون إلى قسمين، هناك إنسان يريد أن يبحث عن الإيمان، هو ملحد في أول الطريق، يريد أن يسأل هل هذا الكون له بداية أو لا، هل له صانع أو لا، فيفكر بهذا الاتجاه فيتعرف إلى حدوث الكون، ثم بعد ذلك إلى وجود محدثه، ثم بعد ذلك إلى أن هذا الموجد واجب الوجود، قديم بلا بداية، باق بلا نهاية. هذا تفكير انتقل فيه الإنسان من عقيدة فاسدة إلى عقيدة صحيحة من خلال هذا الاستدلال. طيب، هناك أيضا في هذا النسق إنسان تعرف على العقيدة تقليدا وليس عنده أدلة، ثم بعد ذلك بدأ يفكر ويبحث عن الأدلة ليسيج إيمانه الموجود. هو مو ملحد، هو مؤمن، لكن يريد أن يسيج إيمانه بماذا؟ بالأدلة. هذا أيضا تفكير في الدليل، في الاستدلال على العقائد التي آمن بها. لكن هناك أناس ارتقوا في ميدان المعرفة والصلة بالله تبارك وتعالى، فصاروا يتفكرون في هذا الكون ليزدادوا تعظيما لله، ليزدادوا محبة في الله، ليزدادوا خوفا من الله وشوقا إلى الله، ليزدادوا إعراضا عن هذه الدنيا وإقبالا على الآخرة، ليزدادوا زهدا في الكون ورغبة في المكون. هذا أيها الإخوة فكر الأولياء، فكر العارفين، فكر أولئك الذين ارتقت قلوبهم إلى مستوى المعرفة بالله تبارك وتعالى.
فالأولى لأرباب الاعتبار، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. يعني أن الفكرة التي هي السير في ميادين الأغيار فكرتان، إحداهما أرفع من الأخرى لأنها تختلف باختلاف السالكين والمجذوبين. ففكرة السالكين فكرة تصديق وإيمان، أي فكرة ناشئة عن أصل التصديق الذي هو الإيمان، والقصد بها الزيادة فيه بالاستدلال بالأثر على المؤثر. وأما فكرة المجذوبين ففكرة شهود وعيان، أي فكرة ناشئة عن المشاهدة والمعاينة بعين البصيرة، فيستدلون بالمؤثر على الأثر.
ما شاء الله.
فالأولى لأرباب الاعتبار، أي المستدلين بالآثار وهم السالكون. والثانية لأرباب الشهود والاستبصار، أي المستدلين بالمؤثر على الأثر وهم المجذوبون.
طبعا إخواننا، هذا مر معنا في السابق أن المجذوبين الذين جذبتهم العناية من الله عز وجل فوصلوا إلى معرفة الله تبارك وتعالى بهداية ربانية من غير أسباب، ثم ردهم الله تبارك وتعالى إلى الكون، فكانوا مستدلين بالله على خلقه، بالمكون على الكون.
ولنعلم أن المجذوب سلك الطريق مسرعا إلى الله، واطلع على المقامات التي كابد مشقتها من سواه.
يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لما منقول فلان مجذوب، يا ترى هل انتقل بتوفيق الله وعنايته من أول الطريق إلى معرفة الله من غير أن يمر على المقامات التي يسلكها السالكون، أم أنه مر على المقامات بشكل سريع؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. هنا يذكر القول وهو أن المجذوب يمر على المقامات وعلى المراتب التي يجاهد فيها غيره مرورا سريعا،
خلافا لمن قال إن السالك أتم من المجذوب،
لأن السالك ينتقل من مقام إلى مقام ومن مرتبة إلى مرتبة بالمجاهدة، بينما المجذوب ينتقل إلى معرفة الله عز وجل من غير مرور على المقامات. وفرع العلماء على ذلك وقالوا إن السالك إذا وصل إلى المعرفة فإنه يمكن أن يسلك غيره في الطريق، لأنه يدل على طريق سلكه. أما المجذوب إذا انتقل إلى المعرفة من غير سلوك فإنه لا يستطيع أن يسلك غيره. وإذا قلنا المجذوب مر على المراتب والمقامات بشكل سريع، إذا يمكن أن يسلك غيره،
لأن السالك عرف الطريق والمجذوب ليس كذلك، لأن المجذوب طويت له الطريق ولم تطوى عنه، فهو كمن طويت له الطريق إلى مكة، والسالك كمن سار إليها على أكوار المطايا، كذا حققه بعض العارفين، والله تعالى يجعلنا من الواصلين.
آمين.
وهذا آخر الحكم، وما بعده مكاتبات لبعض إخوانه ومناجات لمن والاه بمزيد النعم.
طبعا إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يجعل قراءتنا لهذا الكتاب سببا لمزيد من معرفتنا بالله تبارك وتعالى وإقبالنا عليه، وسببا لتحققنا بعبوديتنا لله واعترافنا لله عز وجل وأدبنا معه في مقام الربوبية. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأسأل الله أن يأخذ بأيدينا دائما لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.